الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. فائدة: هذا من محاسن شريعتنا الحكيمة، حيث راعت حقوق المرأة في الإسلام، فلقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ترك وطء زوجته السنة والسنتين فيدعها لا أيما ولا ذات زوج، فحد الله تعالى لذلك حدا هو 4 أشهر. ولعل من الحكم الإلهية في ذلك أن المرأة لا تصبر غالبا عن زوجها أكثر من 4 أشهر، كما صرحت به أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها لعمر رضي الله عنه. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم جل جلاله. فسحقا ثم سحقا وبعدا ثم بعدا لمن يبخس المرأة حقها، ونظيره من عارضها للفتن والدعارة والخلاعة والمجون وإلقاء جلباب الحياء، فدعا إلى مساواتها للرجل ومزاحمتها له في الدوائر الحكومية والأندية والمحاضرات ونحو ذلك. فالحكيم جل شأنه العالم بمصالح عباده جعل لكل صنف من بني آدم ما يلائمه ويختص به، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما حكم الإيلاء فهو محرم، وإذا فاء المولي لزمه كفارة يمين باتفاق الأئمة 4 رحمهم الله. والإيلاء لغة الحلف، وشرعا حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. هذا هو الإيلاء، أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر. وهذا الإيلاء محرم، ويشترط لصحة الإيلاء شروطا 7. الأول: أن يحلف على ترك الوطء في القبل. الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته. الثالث: أن يحلف على أكثر من 4 أشهر. الرابع: أن يكون من زوج. الخامس: أن يكون الزوج مميزا وهو من بلغ 7 سنين. السادس: أن يكون قادرا على الوطء لا من مجبوب وأشل. المجبوب هو المقطوع الذكر، والأشل الذي لا يتحرك. السابع: أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها لا رتقاء، أي ليس في فرجها ما يمنع الجماع. قال: الإيلاء وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته قبولها أكثر من 4 أشهر. قوله وهو حلف زوج، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وكان أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهما يقرآن يقسمون يؤلون يقسمون، وفي قول لابن عباس رضي الله عنهما يؤلون يحلفون، وفي الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله واللفظ للبخاري عن حميد الطويل رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آلا أي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله يعني التوى رجله فأقام في مشربة مشربة يعني غرفة في مشربة 29 يوما، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29، تارة 30 وتارة 29. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت آلى أي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين الكفارة، رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وقال في الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله رجاله موثقون، رجاله ثقات. الإيلاء الحلف بأن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذا حلف أن لا يقربها 4 أشهر كان موليا. قال ويصح من كافر، حتى الكافر لو حلف يعتبر إيلاء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. وفائدته فائدة الإيلاء من الكافر مطالبته بعد إسلامه، بعدما يسلم يطالب بأمر الله عز وجل. وقال مالك لا يصح أي من كافر. وحكم الإيلاء محرم لأنه حلف على ترك واجب، حلف أن لا يجامع زوجته ولها حق في الجماع. قال وقن أي مملوك، عبد مملوك ومميز من بلغ 7 سنين، وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن لم يدخل بها أي لم يدخل بالزوجة، لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل مقطوع الذكر أو شلل لا يتحرك جسده. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى عليه السلام أو يخرج الدجال أعاذنا الله من فتنته، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه، إذا قال الزوج لزوجته هذا فمول يعتبر أنه مولي. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا أي عبدا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج عن رأس الذكر فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق. إذا تم 4 أشهر يطالب إما أن يجامع وإما أن يطلق. قوله وحكم الإيلاء محرم لأنه حلف على ترك واجب. قوله ولو بتغييب حشفة عن رأس الذكر، أخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفيء الجماع، فإن فاءوا أي جامعوا. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع كل من يحفظ عنه العلم الفيء الجماع لمن لا عذر له. قوله وإلا أمره بالطلاق، إذا تم 4 أشهر وأبى أن يجامع يؤمر بالطلاق. هذا مذهب أكثر العلماء ومنهم الإمام مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، والذي يأمر بالطلاق هو. وقال أبو حنيفة رحمه الله وكثير من علماء السلف رحمهم الله تطلق بمضي 4 أشهر. ولنا من الأدلة ما قال البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه قال قال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق. إذا تم 4 أشهر يطالب الزوج إما أن يجامع وإما أن يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين و12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حلف الزوج أن لا يجامع زوجته تصبر 4 أشهر، فإذا تم 4 أشهر يطالب إما أن يجامع وإما أن يطلق. وروى الشافعي والبيهقي والدارقطني رحمهم الله عن سليمان بن يسار رحمه الله قال أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، أن يوقفونه بعد 4 أشهر إما أن يجامع وإما أن يطلق. فإن أبى طلق حاكم عليه. إذا أبى الزوج أن يطلق تم 4 أشهر وأبى أن يجامع وأبى أن يطلق طلق حاكم عليه، وهو قول مالك رحمه الله، والأظهر من قولي الشافعي رحمه الله، لما رواه البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر قبل أن ينكحها خير السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق. قال واحدة أو ثلاثا أو فسخ أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، أي ما يقبل فيئه، لا بد أن يجامع في القبل. قوله واحدة أي طلقة واحدة أو ثلاثا، هذا المذهب. وعن أحمد رحمه الله ليس له أن يطلق أكثر من واحدة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب، يعني قد دخل بها من قبل زوجة، صدق مع يمينه. إذا قال المدة باقية أو قال أنه قد وطئها وهي المرأة ثيب صدق مع يمينه. وإن كانت المرأة بكراً أو راء أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إذا قالت إذا كانت الزوجة بكر ما بعد دخل بها ثم زعم أنه جامعها، فتنظر امرأة من الثقات فإذا رأت أنه قد جامعها وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول يعتبر من المولين، يعني وقد آلى منها وهو محرم. الإيلاء محرم. كتاب الظهار وهو محرم. فائدة من محاسن ديننا بيان حكم الظهار وما يترتب عليه. ولقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا، في الجاهلية كانوا يعتبرون الظهار طلاق، فجاء الشرع الحكيم فأزال آثار الجاهلية، ولكنه سماه منكرا وزورا. الظهار منكر وزور. زوجتك كيف تقول كظهر أمي؟ هذا منكر وزور. وأدب فاعله فألزمه بالكفارة فقط. فالظهار لا يعتبر طلاق ولكن يلزم الزوج كفارة. ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق لما يترتب على وجود النكاح واستدامته من المصالح الجزئية والكلية، فأبعد الله كل أمة لم تجعل الشرائع الإلهية نبراسها. فالعمل بما أوجب الله شرف في الدنيا وسعادة في الآخرة. والظهار في اللغة قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، فهذا منكر وزور ويحرم. وشرعا هو ما عرفه المصنف بقوله فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع. شبه بأمه أو أخته أو نحو ذلك، من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل، بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو ظهار. ويشترط لصحة الظهار شروط: الأول أن يكون من زوج، الثاني أن يكون ممن يصح طلاقه وهو المميز الذي بلغ 7 سنين، الثالث أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه. قوله وهو محرم، الظهار محرم، وهذا بالإجماع لقوله جل شأنه الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. قوله وأنت علي حرام أي فهو ظهار، ولو نوى به طلاقا لأنه صريح في تحريمها فكان ظهارا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وقال البخاري رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أحمد رحمه الله يرجع إلى نيته، إن نوى به طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً فعلى ما نوى. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وحكى ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم 20 مذهباً، وساق منها 13، وقال المذهب الثالث عشر الفرق بين أن يوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداً، وبين أن يخرجه مخرج اليمين. فالأول ظهار التحريم المنجز بكل حال، ولو نوى به الطلاق ولو وصله بقوله الطلاق. والثاني يمين يلزمه به كفارة يمين، فإذا قال أنت علي حرام أو إذا دخل رمضان فأنت علي حرام فظهار، وإذا قال إن سافرت أو إن كلمت فلان فامرأتي إن سافرت أو إن كلمت فلانا فامرأتي علي حرام فيمين مكفرة. هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإن قالته لزوجها، المرأة إذا قالت لزوجها أنت كأبي فليس بظهار، لأن الله خصه بالرجال دون النساء في قوله الذين يظاهرون منكم، وبهذا القول قال الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال الزهري والأوزاعي وكثير من علماء السلف هو ظهار. قوله وعليها كفارته، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. إذا قالت المرأة لزوجها أنت كأبي فهذا ليس بظهار، لأن الظهار من الزوج، ولكن إذا قالت هذا يلزمها الكفارة لما رواه سعيد بن منصور والأثرم والدارقطني رحمهم الله أن عائشة بنت طلحة رحمها الله قالت إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فاستفتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه، يعني كفارة الظهار. وعنه عليها كفارة يمين. قال الموفق والشارح هذا أقيس، يعني موافق للقياس وأشبه بالأصول. وعنه قول آخر لا شيء عليها وفاقا للثلاثة. قال ويصح من كل زوجة، فعلى المسلم أن يتقي الله ولا يظاهر، لأن هذا منكر وذور. فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد الشرط صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا. الظهار مطلق أو مؤقت بوقت معين، فإن وطئ فيه كفر، إذا ظاهر ثم جامع لزمته الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صيام 2 شهر متتابعين قبل أن يقربها، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يقربها. فإن وطئ فيه، أي بعدما قال وإذا جامع وجبت عليه الكفارة، وإن فرغ الوقت زال الظهار، إذا كان مؤقت بيوم أو بشهر وتم الوقت زال الظهار. لحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. هذا الظهار المؤقت حدده بشهر، فإذا تم الشهر زال الظهار. قوله ويحرم قبل أن يكفر وط، لقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قبل أن يجامع. وقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن يجامع، لما رواه 5 إلا أحمد وصححه الترمذي رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي ظاهر من امرأته فقال عليه السلام فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها حتى تكفر. وبهذا القول قال 3 رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والجماهير من العلماء رحمهم الله. قال ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. إذا قال أنت علي كظهر أمي لا يجامع ولا يقبل ولا يلاعب، كل ذلك ممنوع حتى يكفر. قال قوله ودواعيه كالقبلة ونحوها لعموم قوله تعالى من قبل أن يتماسا، قبل أن يقربها حتى يظاهر. وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وفي الجديد للشافعي يباح ذلك. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوط وهو العود، لقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبه قال أكثر علماء السلف والخلف رحمهم الله. فإذا قال أنت علي كظهر أمي لا يجوز أن يجامعها حتى يكفر، ويلزم إخراجها قبله أي قبل الجماع عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير. إذا كرر الجماع يلزمه كفارة واحدة، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله عليه لكل واحدة كفارة، عن أحمد مثله رحمه الله. دليلنا ما رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجه واللفظ له رحمهم الله عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة. قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، إذا عنده 4 نسوة وظهر منهن جميعا يكفر كفارة واحدة، وإن ظهر منهن بكلمات أي كل واحدة كلمة فكفارات. أخرج البيهقي رحمه الله بسنده عن عمر رضي الله عنه في رجل ظاهر من 4 نسوة قال كفارة واحدة. قال البيهقي رحمه الله وبه قال عروة بن الزبير والحسن وربيعة بن عبد الرحمن. قال مالك وذلك الأمر عندنا رحمهم الله. وبه قال الشافعي رحمه الله في القديم في القول القديم، وقال في الجديد عليه في كل واحدة منهن كفارة. فصل: كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لقوله جل شانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر مخالفة أمر الله. تنبيه على قوله 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا، فلو رددها على واحد، لو أطعم مسكين واحد 60 مرة أو على عدد أقل من 60 مع وجود غيره من الفقراء لم يجزئه. وبه قال أكثر العلماء أن لا بد 60 شخص يطعم 60 مسكين، وأما واحد يكرر 60 مرة لا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، يملك عبد أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه من أهل وأولاد، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة، أي ثياب للعمل وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. يعني إذا وجد بعد هذه الأمور قيمة عبد يشتري عبد، وأما إذا كان يحتاج هذه الأمور فيعتبر لا يستطيع عتق رقبة، فعليه أن يصوم 2 شهر. وعنه قول آخر يجزئ، وبه قال أبو حنيفة، لكن القول الأول أنه لا يجزئ أن يعطي مسكين واحد 60 مرة، لا بد من عدد 60 مسكين. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر العمل ضررا بينا كالعمى والشلل أو رجل أو أقطعها أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لا يكون العبد فيه شيء من هذه العيوب، يكون عبد سليم ليس فيه عيب يضر بالعمل. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، مريض مرض لا يرجى برؤه ونحوه، ولا أم ولد، ولا يجوز أن يعتق أمة وطئها سيدها وولدت منه، هذا ليس بمجزئ. قوله إلا رقبة مؤمنة قياسا وحملا على كفارة القتل، وجاء فيها فتحرير رقبة مؤمنة، لابد العبد يكون مؤمن. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه لما جاء بالجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء، ربنا عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فلا بد من الإيمان بأن ربنا جل جلاله على العرش استوى على وارتفع استواء يليق به بائن من خلقه جل جلاله. قال: وبهذا القول قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، ولم يشترط أبو حنيفة رحمه الله الإيمان، والحق أحق أن يتبع. لا بد أن يكون العبد المعتوق مؤمن. تنبيه على الصحيح من المذهب يجزئ إعتاق الطفل، وبعض الأصحاب اشترط أن يكون مميزا، إذا كان عبد صغير يجزئ، وبعضهم قال لا بد أن يكون مميزا يعني ابن 7 سنوات. قوله ولا أم ولد، إذا كانت الأمة سيدها وطئها وولدت منه لا يصح عتقها لأنها أم ولد، لما رواه ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت أم إبراهيم رضي الله عنها، إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، أمه ماريا القبطية، قال ذكرت أم إبراهيم ماريا رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، ولدت إبراهيم فصارت حرة بأعتقها ابنها، فأم الولد لا تعتق في كفارة الظهر. قال ويجزئ المدبر، المدبر العبد الذي قال له سيده إذا مت فأنت حر، هذا يسمى مدبر، فما زال هو حر ما زال هو حي واحتاج يجوز أن يبيعه، وكذلك يجوز أن يعتقه لأنه حدد العتق بموته وهو لا زال حي. لما في الصحيحين رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فأحتاج ذلك الرجل احتاج، فأخذه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد عليه السلام فباعه ودفع ثمنه إليه لأنه احتاج، جاز له أن يبيعه ويستفيد، وإذا جاز بيعه جاز عتقه. قال وولد الزنا، إذا كان عنده عبد ولكن ولد زنا يجزئ، والأحمق الذي ضعيف العقل، والمرهون الذي رهن بدين، والجاني الذي جنى جناية، والأمة الحامل ولو استثنى حملها. قوله وولد الزنا لدخوله في عموم قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا عام يدخل فيه ولد الزنا إذا كان مؤمن، ولقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الزنا الإثم على الزاني، الولد هذا لا إثم عليه. وفي الموطأ الإمام مالك رحمه الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه رقبة يجوز أن يعتق ولد الزنا، قال نعم ذلك يجزي عنه. وكذا في الموطأ الإمام مالك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أعتق ولد الزنا، ولد الزنا وأمه. وقال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله قال ويحصل له أجره كاملا خلافا لمالك رحمه الله، فإنه يشفع مع صغره لأمه لا لأبيه. قوله ولو قتل في الجناية، لأن الجزاء حصل بمجرد العتق، ولربما حصل العفو من المجني عليه أو من وليه. فصل يجب التتابع في الصوم، إذا ما يقدر على عتق رقبة يصوم 60 يوما شهرين متتابعين قبل أن يجامع. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان، إذا جاء رمضان في أثناء الصيام أو فطر يجب كعيد جاء يوم عيد الفطر أو أيام تشريق أو المرأة حائض أو جنون أصابه جنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع. إذا حصل أحد أعذار هذه وأفطر فلا ينقطع التتابع، يصوم بعد ذلك يكمل. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، يعني تمر أو من قوت البلد 60 مسكينا، ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. 60 مسكين إذا كان من البر كل مسكين مد، وإذا كان من غير البر كل مسكين مدين. ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني مساكين يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وإن أصاب المظاهر منها أي من المرأة ليلا أو نهارا انقطع التتابع فيبدأ من جديد 60 يوما. وإن أصاب غيرها أي غير التي ظاهر منها ليلا لم ينقطع. قوله وإن غدى المساكين، هذا المذهب يعني أنه لا يجزي، وعنه قول آخر يجوز ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قلت وهذا القول العمل به أولى لعموم قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. قوله بما يجزئ في فطرة، والصحيح إن شاء الله أنه يجزئ من قوت بلده، يطعم 60 مسكين من قوت بلده كما هو ظاهر القرآن العظيم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وصوبه في الإنصاف رحمهم الله، أن يطعم 60 مسكينا مما يطعم به في صدقة الفطر بر أو تمر. قوله ولا من غيره، من غير البر أقل من مدين، لما جاء في سنن أبي داود رحمه الله أنه عليه السلام أعان أوس بن الصامت رضي الله عنه بعرق وعاء من تمر، والعرق مكتل يسع 30 صاعا، فيكون لكل مسكين 1/2 صاع. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من البر 1/2 صاع، ومن التمر والشعير 1/2 صاع، وعند الشافعي مد من الجميع. وتجب النية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإن أصاب المظاهر منها أي من المرأة التي ظاهر ليلا أو نهارا انقطع التتابع فيجب أن يصوم 60 من جديد. وإن أصاب غيرها غير التي ظاهر منها ليلا لم ينقطع. لقوله جل ذكره فصيام شهرين متتابعين، من قبل أن يتماس، قبل أن يجامع. وعند الإمام الشافعي رحمه الله إذا وطئ في النهار ناسياً أو في الليل عامداً لا ينقطع التتابع، ولكن العامد انقطع التتابع. كتاب اللعان، اللعان في اللغة مشتق من اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نعوذ بالله من لعنة الله. لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا، وشرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب. ويشترط لصحة اللعان شروط تسعة: الأول أن يكون بين زوجين، الثاني أن يكون بالغين، الثالث أن يكون عاقلين، الرابع أن يقذفها بالزنا، الخامس أن تكذبه الزوجة، السادس أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، السابع أن يبدأ الزوج باللعان كما هو صريح القرآن وتأتي الآية الكريمة، الثامن أن يكون اللعان بألفاظه الخمسة بحروفها، التاسع أن يحضرهما الحاكم أو نائبه. فإذا تم اللعان ثبت أربعة أحكام: الأول سقوط الحد إن كانت الزوجة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة، الثاني الفرقة بين المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، يفرق بينهما، الثالث التحريم المؤبد ولو أكذب نفسه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، الرابع انتفاء الولد عن الزوج إذا ذكره في لعانه، واختار ابن القيم رحمه الله ينتفي ولو لم يذكره. قوله أن يكون بين زوجين، اللعان بين زوجين، لقوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ويلاعن بينهما إذا لم يحضر أربع شهود. ومن عرف العربية لم يصح لعانه، يعني إلا بالعربية، وإن جهلها إذا جهل اللغة العربية فبلغته. فإذا قذف امرأته فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح، لابد أن يكون بالألفاظ التي ذكرها الله عز وجل، أي فلا يصح لمخالفته المنصوص عليه بالكتاب والسنة، وهو اختيار ابن القيم وأكثر العلماء رحمهم الله أنه يكون مطابق لما جاء في القرآن. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال الإمام أبو حنيفة يجوز، فلا بد من الألفاظ التي ذكرها الله عز وجل. قوله أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، لأن أول لعان في الإسلام هو لعان عويمر العجلاني مع زوجته. وفي الصحيحين رحمهم الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام اذهب فأت بها، فتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أول لعان في الإسلام لعان هلال بن أمية. قوله أو أبدل لفظة أشهد بأقسم إلى قوله لم يصح، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الأصح في مذهب مالك، لا بد أن يتقيد بالألفاظ الواردة. فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عذر ولا لعان. إذا كانت زوجته صغيرة واتهمها بالزنا وهي صغيرة فلا يعتبر قذف، ولكن يؤدب هذا المتكلم. أو قذف مجنونة فيؤدب ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد، أي لا يجتمعان أبدا. روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، أنهما لا يجتمعان أبدا. وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز له نكاحها إذا أكذب نفسه، ولكن الجمهور أنهما لا يجتمعان أبدا. دليلنا ما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، وفي لفظ قال عليه السلام لا سبيل لك عليها. وترجم عليه البخاري رحمه الله قائلا باب التفريق بين المتلاعنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا. رواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وسكت عنه في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأخرج أبو داود رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ وكان الولد ينسب إلى أمه، وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. والتفريق من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنه إما أن يكون كاذبا عليها وقد أشاد بذكرها فضيحة وعارة، أو هي فعلت الفاحشة وقد عرضته للخزي والفضيحة والعار، فلا يبقى بينهما بعد ذلك روابط ألفة ومودة وانسجام، أي لا يجتمعان أبدا. فصل: ومن ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطه، أو دون 4 سنين منذ أبانها، أو ممن يولد لمثله كابن 10، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت للنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت، لحقه. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، لحقه والبيع باطل. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، يعني إذا كان الزوج ابن 10 سنين يمكن أن تلد منه، فإذا ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، الولد ينسب إليه، بأن تلده بعد نصف سنة 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول، قوله كابن 10، إذا كان الزوج عمره 10 سنين وحملت فينسب الولد له، لما رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فقوله اضربوهم 10 سنين وفرقوا بينهم دليل على أن ابن 10 قد يجامع. وقد روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وابنه عبد الله لم يكن بينهما إلا 12 عاماً،